أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. سلام على إبراهيم، هذا عبارة مذكورة في ذيل قصة كل واحد من الرسل يسلم الله عليهم، والسلام بمعنى السلامة، يدعو الله يعني السلام من الله. فإذا قال الله سلام على أحد فإنه يكون عليه السلام، يعني تارة نحن ندعو لأحد بالسلام، نقول سلام عليكم أو سلام على فلان، فهذا دعاء بالسلام له. وتارة الله تعالى يقول سلام على إبراهيم أو على أي واحد من الرسل أو غيرهم، فهذا معناه إثبات السلامة لهم، يعني أنه سالم من الشرك ومما يجب أن يتبرأ منه، أن يبرأ منه. ربما يقول سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يعني في كل الحالات هو في سلامة من ربه وسلامة في دينه. وطبعا السلام التام الكامل الشامل هو في الجنة وليس في الدنيا، لأن في الدنيا السلامة الكاملة غير موجودة، ولكن للأنبياء السلامة من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي طبعا هذا موجود. وأما الآية التالية كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، هذه آيات مكررة بحثنا حولها في المورد السابق في نوح، قصة نوح عليه السلام. ولكن هناك شيء واحد، وهو أن قوله تعالى كذلك نجزي المحسنين تكرر بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فقط، ففي بعد قوله قد صدقت الرؤيا ورد أيضا إنا كذلك نجزي المحسنين، وهنا أيضا ورد كذلك نجزي المحسنين، والسبب هو الاهتمام بالمورد الأول الذي كان يختص به إبراهيم، وهو أن الله تعالى قبل منه عمله مع أنه لم يعمل بالعمل، يعني ما أنهى العمل، وإنما أمر حيث أنه أمر بذبح ابنه، وإنما عمل بالمقدمات، ولكن الله قبل منه ذلك وقال قد صدقت الرؤيا، حيث رأى منه التسليم التام. فهذا الأمر باعتبار اختصاص إبراهيم به ذكره هناك، ثم كرر كذلك نجزي المحسنين في ذيل هذه الآية التي تلوناها، إشارة طبعا هذه كذلك إشارة إلى سائر ما أنعم الله به عليه من الإنجاء من الكفرة، ومن البشارة بالولد الذي كان يطلبه ويدعو، ومن سائر ما أنعم الله به عليه. فهكذا يقول كذلك نجزي المحسنين، يعني الجزاء الخاص بإبراهيم مذكور في الآية السابقة إنا كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق، هذه البشارة الثانية، إبراهيم طلب من الله أن يرزقه الولد الصالح، لم يقل ولدا أو أكثر، هب لي من الصالحين، فبشره مرة بإسماعيل وهو ابن هاجر، وهاجر كانت أمة لسارة، سارة زوجة إبراهيم، هاجر كانت أمة لسارة وهبتها لإبراهيم عليه السلام، فولد له منها إسماعيل، ولم تلد سارة بعد سنين، يمكن 10 سنين أو أكثر، مو معلوم، مذكور في الروايات، القرآن ما يذكر شيء. نزلت البشارة الثانية، البشارة بإسحاق عليه السلام، وهذه البشارة نزلت حينما جاءت الملائكة لإنزال العذاب على قوم لوط. لوط عليه السلام قد كان نبيا مرسلا إلى قومه، ولكنه يبلغ شريعة إبراهيم، لم يكن صاحب شريعة، ففي الواقع رسالته تابعة لرسالة إبراهيم، وكان من المؤمنين بإبراهيم. ولعله من هنا لما أمرت الملائكة أن ينزلوا بالعذاب أو ينزلوا العذاب على قوم لوط، جاءوا قبل ذلك إلى إبراهيم عليه السلام. هذا ما مذكور في آية، ما أشير إليه أن السر شنو في هذا الأمر، ربما يكون هناك نوع من الاستئذان أو الإخبار، لأن هذا هو صاحب الشريعة إبراهيم، كأن الملائكة طبعا بأمر من الله لا يريدون أن يعذبوا قوما يتبعون قوم إبراهيم ويتبعون رسالة إبراهيم، وإن كان لهم رسول آخر، إلا بعد الاستئذان منه أو إخباره على الأقل. فجاءوا إليه وكأن هذا شيء هدية بالبشارة بإسحاق، بشروه بإسحاق ثم أخبروه بأن يعني إبراهيم سألهم ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وإبراهيم جادلهم بأنه لا مثلا يمكن يهتدون، الله تعالى يقول إن إبراهيم لأواه حليم، يعني مع كل هذا الأمر الله تعالى أنزل عليهم العذاب، وإبراهيم يطالب يجادلنا في قوم لوط، يعني يجادل الملائكة أو يجادل المأمورين بالعذاب بأنه لا تعذبوهم، اصبروا عليهم. فالله تعالى أيضا يقدر فيه هذا الصبر وهذا الحلم، إن إبراهيم لأواه حليم، يعني أكثر من حلم الملائكة، الحين ما أقول من حلم الله، من حلم الملائكة، يعني الله تعالى أنزل العذاب وهو يرجو من الله أن يصبر عليهم، بعكس بقية الرسل اللي كانوا يطلبون العذاب من الله. على كل حال قالوا لا، هذا بعد أمر صادر من الله، ما في بعد تأخير. على كل حال في هذا الحال، يعني في هذا القضية، نزلوا الملائكة، نزلوا بالبشارة عليه بإسحاق، وهذا كان حين كبر سنه وكبر سن زوجته سارة، ولذلك استغرب، وورد في الآيات أن زوجته ضحكت وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف يمكن أنا مرأة كبيرة، الحين الروايات تقول 120 سنة أو هالأشياء، هذا مو ثابت، على كل حال عجوز عقيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأما إبراهيم أيضا استغرب ذلك، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه. على كل حال هذه البشارة الثانية اللي نزلت على إبراهيم والبشارة بإسحاق من سارة. ثم يقول الله سبحانه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. نبيا حال ومن الصالحين أيضا حال، يعني حال كونه نبيا وكونه من الصالحين. كيف يمكن حال؟ الله تعالى حينما بشره هذا ما كان موجود أصلا حتى يكون نبي ويكون من الصالحين. طبعا هذا معناه أنه بشرناه بإسحاق المقضي فيه أن يكون نبيا، يعني هذا لا بد فيه من التأويل، لأن حال كونه نبي مو مبشر به، المبشر به حين قبل وجوده. فالمراد بشرناه بإسحاق الذي قضي فيه أن يكون نبيا وأن يكون من الصالحين. وقلنا سابقا بأن الصلاح والصلوح هذا شيء يختلف باختلاف الموارد، فلعل المراد بالصلوح هنا صلوحه لنيل القرب لدى الله سبحانه. ثم ذكر سبحانه أن هذين الاثنين يعني إسحاق وإبراهيم الله تعالى بارك فيهما، وهذا مكرر ذكره في القرآن، وباركنا عليه وعلى إسحاق. البركة بمعنى الثبوت، مأخوذ أو منه أيضا برك البعير أي استناخة، أو مثلا البركة يقال لمجمع الماء، الشيء الثابت. والبركة من الله يعني ثبوت الخير، فمباركة الله بمعنى أن هذا الخير فيه من الله خير ثابت. ربما يكون الإنسان يصدر منه الخير ويكون مؤمنا ويكون صالحا، ولكن ما يثبت، فيأتي فتنة أو بلاء فيفقد صلوحه أو يفقد نعمته أو يفقد هدايته. ولكن البركة من الله هو الخير الثابت، فإذا بارك في أحد بعد هذا ثابت عليه. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ممكن أن يكون المراد بالبركة هنا النسل الكثير، لأن منهم نسل كثير، أو الأنبياء، لأن منهما الأنبياء كثير من الأنبياء من نسل إسحاق، أو أكثر الأنبياء المعروفين يعني الموجودين في القرآن من نسل إسحاق، من ذرية إسحاق، من بني إسرائيل، يعني يعقوب ابن إسحاق وهو إسرائيل. ويمكن أن يكون الاثنين، يعني هم كثرة الأنبياء وكثرة الذرية وسائر ما أنعم الله به عليهما في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى ذكر أنه آتى وآتيناه بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الله عليه نعمة الدنيا والآخرة. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا التعقيب لعله لكي يستدرك أمرا يمكن أن يستمسك به بنو إسرائيل اليهود، ويقولون بأن نحن الذرية المباركة وأن الله تعالى بارك في، لن يقول وباركنا عليه وعلى وباركنا عليهما، فيقولون بأن نحن الذرية المباركة الطيبة كما يقولون، ويقولون نحن شعب الله المختار، ويقولون أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة، وإلى آخر ما يدعون. فالله تعالى يتدارك الأمر ويقول بأنه لا، هم مباركين ولكن مو كل ذريتهم صالحين. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه، بعدين هذا الظالم لنفسه مبين ظلمه، يعني واضح لا يمكن فيه دعوى أنه رجل صالح. مثلا كافر يشهر كفره ويعلن كفره، كثير من بني إسرائيل كفروا وقتلوا النبيين، فلا يمكن فيه دعوة الصلوح. إذن فلا تدعوا أيها اليهود أنكم الشعب المختار أو الذرية المباركة. ثم يتعرض السياق لقصة موسى وهارون. قلنا بأن هذه القصص المذكورة هنا لبيان مجاهدة الأنبياء والرسل وما جازاهم الله سبحانه من النعم، حتى يكون حافز للآخرين في متابعتهم ومتابعة سننهم. ولقد مننا على موسى وهارون، المن هو النعمة الإنعام، يعني وممن أنعم الله عليهم موسى وهارون من الأنبياء والرسل. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. لعل المراد بالكرب العظيم هو البلاء الذي نزل عليهم من قبل فرعون وقومه، استعبدوا بني إسرائيل وقتلوا ذريتهم وأسروا نساءهم واستعبدوا نساءهم، يعني شيء عظيم فظيع جدا. والله تعالى يذكر في 3 موارد من كتابه، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي مورد آخر، وفي ذلكم، يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في استعباد فرعون لهم. وحقيقة هو شيء عظيم، يعني قوم محترمين هم، يعني من أولاد الأنبياء ومن أولاد ومنهم أنبياء أيضا، يستذلون ويستعبدون وتستباح أموالهم وأعراضهم، شيء فظيع، والسنين طويلة متمادية. فالله تعالى نجاهم من هذا الكرب ونجاهم من فرعون بعد أن بعث إليهم موسى عليه السلام، فخرجوا أيضا بعد النزول، يعني بعث موسى أيضا كانت الفتنة باقية والبلاء باقي، ولذلك كان بنو إسرائيل يخاطبون موسى قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أنت ما أفدتنا شيئا. فكان يقول لهم اصبروا، هذا أمر من الله ونحن يجب أن نصبر إلى أن يأتي الموعد. والله تعالى أنزل على فرعون وقومه من العذاب ومن الآيات أشياء كثيرة، من القمل والجراد والدم والضفادع إلى آخره، ولكن بقوا على حالهم ما تغير. فالله تعالى أمر موسى عليه السلام فأسر بعبادي ليلا، فخرج مع بني إسرائيل واتبعه فرعون وجنوده وبلغوا البحر، وتيقن قوم موسى إنهم لمدركون، قالوا إنا لمدركون، وأسقط في أيديهم اليهود بنو إسرائيل. ولكن موسى بعزيمة إيمانه قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله له أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق وتجاوزه موسى ومن معه، ثم تبعهم فرعون وجنوده بحمقهم وظلالهم وكبرهم، يعني ما كانوا يتصورون أن هذا معنا معجز وشيء من الله، كيف يعني شيء غريب. هذا الإنسان لما يأتيه القضاء والقدر يغفل عن أبسط شيء، وهذا واضح أن هذا معجزة من الله، فتح البحر لهم، كيف تدخلون أنتم؟ دخلوا، فالله تعالى أغرقهم جميعا، وبذلك تمت نصرة المؤمنين وغلبتهم على الكافرين. لم يكن هناك حرب ولا قتال، ولكن غلبة من الله تعالى. ولكن الله سبحانه يعبر عنه بأنه ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، غلبة بفعل معجز من الله سبحانه. التعبير بالجمع، ضمير الجمع فقط في هذا المورد ونصرناهم، وقبله أيضا التنجية ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ولكن بقية النعم المذكورة هنا بضمير التثنية لموسى وهارون فقط. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم كلهم، مع أن النصرة طبعا للرسول، يعني من جهة الرسول، ولكن النصرة شمل القوم كله، فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني بعد أن نجوا من قوم فرعون الله تعالى أنزل على موسى التوراة، الكتاب المستبين، يعني التوراة والمستبين بمعنى الواضح، لأن ما كانت قبل التوراة ما كانت هناك شرائع مفصلة وواضحة وبينة، يعني البشر ما كانت لها هذه القابلية. الله تعالى أنزل على موسى، والله تعالى يمدح التوراة كثيرا أن فيه نور وفيه هداية وفيه أحكام كثيرة ومفصلة. وآتيناهما الكتاب المستبين، مع أن الكتاب أيضا عام يشمل لكل البشر لكل الناس، ولكن خب الله تعالى في هذه السورة بصدد بيان نعمه على الرسل، وإن كان هذا نعمة عامة لكل الناس، ولذلك الضمائر كلها ترجع إلى موسى وهارون. فقط في التنجية والنصرة والغلبة هذا شمل الجميع، باعتبار أن هذا أيضا نعمة لي، يعني تنجية القوم نعمة للرسل، ونصرة القوم أيضا نعمة للرسول، ولذلك جاء هناك بضمير الجمع. وهديناهما الصراط المستقيم، طبعا الهداية هداية الرسل لا تختص بالخطوط العريضة وبالأسس، بل الله تعالى يهدي رسله في كل مورد وفي كل قضية، ولذلك تجد أنه حينما وصل إلى البحر وأسقط في يد بني إسرائيل قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، يعني هو راح يوضح لي شنو أسوي. وفي كل مورد إذا استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر، يعني أي مورد أي حالة في أي شيء الله تعالى يهدي رسله. وهديناهما الصراط المستقيم، في كل مورد في كل حال وفي كل حاجة الله تعالى يهديهم إلى الطريق الحق الواضح. وتركنا عليهما في الآخرين، هذه بعد آيات مكررة لا يحتاج إلى تفسير، سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم يذكر إلياس وإن إلياس لمن المرسلين. هناك بحث في التفاسير أن إلياس هل هو إيليا أحد الأنبياء الذين أرسلوا إلى الشام، أو أنه الخضر، أو أنه إدريس، أو غير ذلك. هذا بحث ليس له فائدة وليس له مستند، يعني هناك بعض روايات ضعيفة أو أقوال منقولة من المفسرين القدامى اللي ما يستندون إلى مستند، يعني ربما يعني يرون شيء قرينة ويذكرون. ليس هناك دليل على هذه المذكورات في التفاسير. إلياس نبي رسول، احنا نأخذ بما ورد في القرآن يكفينا هذا، يعني هو الشيء اللي يهتم به القرآن هو استدلاله ومنطقه. على كل حال إلياس أيضا من المرسلين، المرسلون يعني الأنبياء الذين بعثهم الله إلى قوم، يعني نبي له مسؤولية، لأن النبي يختلف عن الرسول. النبي كل من أنبئ بالوحي من الله فهو نبي، ولكن الرسول الذي يتحمل مسؤولية مجتمع. إلياس أيضا أرسل إلى قوم، ويتبين من الآيات أن هذا القوم كانوا عبدة أصنام، وأيضا يتبين أنهم كوثنيي الجزيرة العرب مثلهم يفكرون، لأن إلياس لما جاءهم قال لهم ألا تتقون، ألا تتقون، هذا شيء لا يقال لمن يكفر بالله ولا يعتقد بالله، لأن ما له معنى تقول ألا تتقي الله لمن لا يعتقد بالله. فهؤلاء يتبين أنهم كانوا يعتقدون بالله مثل مشركي مكة مثلا، ولكنهم يعبدون الأصنام طلبا للحاجة أو خوفا أو طمعا أو غير ذلك. يعني الشرك، هو الشرك اللي كان بين هؤلاء، هو أنهم لا يعتقدون أن الله هو رب العالمين وأنه يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده، فيتصورون أن العالم يحتاج إلى مدبرين وإلى، يعني الله ما يكفي للإنسان، لا بد من غيره ولا بد من هذه الأصنام أو غيرهم شياطين أو هالآلهة اللي يعتقدون فيها. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، فجملة ألا تتقون تدلنا على أن هؤلاء أيضا كانوا يعتقدون بالله ولكنهم يعبدون غيره كغيرهم من مشركي البشر. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. استدلال إلياس في هذين الآيتين. أتدعون بعلا، اختلف القوم أيضا في كلمة بعل، فقيل إنه بمعنى الصنم، يعني أتدعون صنما. وتذرون أحسن الخالقين، تذرون يعني تتركون، يعني تتركون عبادة الله وتلجؤون إلى الأصنام. وقال بعضهم أن بعل اسم لصنم خاص، على كل حال هذا مو مهم، ولكن هنا جملة يعني بعض المفسرين يقولون بأن بعل يدل هذه الآية على أن القوم الذين أرسل إليهم إلياس هم الساكنين في بعلبك، لأن بك بمعنى مدينة وبعل اسم صنمهم، فبعلبك يعني مدينة بعل، هكذا يستدلون. هذا مو ثابت، لم يثبت أن بك بمعنى مدينة ولا أن بعل في هذه الكلمة، يعني في كلمة بعلبك معنى اسم صنم، يعني مجرد تشابه لفظي يمكن يكون، ويمكن هذا صحيح ما نرده يعني، لكن ليس له مستند. على كل حال في احتمال أن يكون هذا صحيح، هذا في احتمال ولكن مو شيء متيقن. اللي معلوم من هذه الآية أن هؤلاء كان لهم صنم اسمه بعل، أو أن بعل بمعنى الصنم. المهم الاستدلال، كيف تعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين؟ يستدل بأحسن الخالقين على أنه هو الرب المعبود، لأن الخلقة تستتبع الربوبية، الله تعالى خلق هذا العالم بحيث وبكيفية نحن نستفيد من كل شيء ومن كل أجزاء الطبيعة بدون حاجة إلى أي أحد آخر، بحيث أن البشر ربما ينكر وجود الله لأنه مستغني بكل ما في الطبيعة، فكيف تدعون أن هناك شيء آخر؟ يعني احنا ما نحتاج إلى شيء، الخلق هذه كافية، الله تعالى خلق الكون بحيث الإنسان يستفيد من النعم الموجودة في الكون بدون دخالة أي شيء آخر، فهذا هو معنى الربوبية. يعني أنت لما تدعو بعل أو أي صنم آخر أو ملك أو أي شيء آخر، إنسان أو نبي أو رسول أو إمام، تدعوه لأي شيء، لأي حاجة، الحاجات كلها مقضية بهذه الطبيعة الموجودة، الله خلقها بحيث تصل إلى كل حاجاتك بصورة طبيعية، إلا أنك يمكن لك طمع آخر يعني أكثر مما هو طبيعي، وإلا بحسب الطبيعة الله تعالى خلق الكون وأغنى البشر، فلماذا تعبد غيره؟ يعني من الخلقة، يستفيد من الخلقة أن الله هو الرب الذي دبر الكون وجعلك مستغنيا عن كل ملك وعن كل جن وشيطان وبشر وأي شيء آخر، فهو أحسن الخالقين. هنا سؤال ما معنى أحسن الخالقين؟ هل هناك خالق غير الله حتى يكون الله أحسن الخالقين؟ بعض المفسرين يقول بأن هذا ربما بالقياس إلى بعض ما يخلقه البشر من صور. البشر ما يخلق شيء في الدنيا، يعني في الكون ما يخلق مادة، المادة موجودة في العالم، يغير صور المواد فيخلق شيء، تركيب آخر، فهذا التركيب مخلوق للإنسان للبشر، ربما إشارة إلى هذا الشيء. مثل هكذا يقول بعض المفسرين، هذا مو صحيح، يعني هذا صنع الصور لا يجب أن نقيس الله بالإنسان ونقول هذا خالق وهذا خالق، ولكن الله أحسن منا. يعني هذا معنى هذه الجملة الموجودة في بعض التفاسير، أن هناك خالقان الله والإنسان، والله أحسن خلقا من الإنسان. هذا كلام غلط، مو صحيح، لا يقاس الله بشيء، وليس خلقه كخلق غيره حتى تقول بأن هذا أحسن خلقا من ذاك، لأن حتى هذه الصورة مخلوقة لله تعالى. الإنسان يعد شيئا، يعد ما هو وسيلة لإفاضة الوجود من الله، الله هو الموجد، لا يوجد شيء إلا من قبله، بل حتى هذا العمل الذي يعمله الإنسان أيضا مخلوق للإنسان لله تعالى، وحتى الإرادة الموجودة في نفس الإنسان أيضا مخلوق لله تعالى. خالق كل شيء، ليس هناك شيء يكون مخلوق لغيره، فهذا القياس مو صحيح. يعني خلقة شيء للإنسان لا يقاس بخلقة الله حتى يقال هذا خالق وهذا خالق. إذن ما معنى أحسن الخالقين؟ معناه أنه كل خالق تفرض وجوده، مجرد فرض، ما موجود خالق، فالله تعالى أحسن منه، يعني أحسن خلق يفرض خلق الله. النتيجة أنه خلق الخلق بأحسن وجه وبأحسن تقويم، هذا معناه، ليس هناك خالق غيره يقاس به. كل ما تفرض من خلق، كل ما تفرض تتصور، فالله تعالى خلقه أحسن. مثل ما تقول خير الرازقين أو أحسن الرازق، خير الرازقين ما نقول الله تعالى خير الرازقين، هل هناك رازق غير الله؟ ليس هناك رازق غير الله. هذا الأبو اللي يأتي بالمأكولات للبيت هذا مو رازق، بهذا المعنى الله مو رازق، الله تعالى ما يأتي بالغذاء إلى بيتكم. إذا واحد يقعد في بيته وينتظر أن الله تعالى يأتيه بالأكل يموت جوعا، الله تعالى ما يرزق أحدا جالس في بيته. معنى رازقية الله هو أنه هيئ الأرضية الصالحة للاسترزاق لكل أحد، لكل موجود حي، لكل حيوان، الله تعالى جعل له وسائل الاسترزاق، فجعل شيئا رزقا لشيء آخر، وجعل لهذا وسائل استرزاقه. مثلا لبعض الحيوانات جعل لهم خراطيم، جعل لهم أنياب، هذا الأشياء اللي تشوفون هذا كله من رزقه، رزق الإنسان العين، اليد، البطش، القوة، الفهم، الفكر، كي يزرع، كي يطبخ، إلى آخره، هذا رازقية الله. مو أنه تعالى يأتيك بالمال هذا تقولها الله تعالى رزقني، صحيح أن كل شيء منه، كل رزق منه، ولكن معنى رازقيته هو خلقه للرزق، لا أنه يرزقك يأتي برزقك بدون ما أنت تتعب، بدون ما أنت تعمل، ما في شيء رازقي بهذا المعنى. فكيف تقول الله خير الرازقين؟ يعني كل ما تفرض رزقا ورازقية فالله تعالى خير منه، لأنه جعلك بحيث يمكنك الاسترزاق بنفسك، وهذا هو خير الرازقين وأحسن الخالقين. هذا الاستدلال الأول لإلياس، والثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.